إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن قضية الحرية في مفهومها المعاصر مثار جدل كبير نظرا لاختلاف الناس في فهمها وتطبيقها. نعم، لا ننكر أنها كلمة تهتز لها النفوس وتطرب لسماعها، لكن الأمر في هذا العصر قد تغير، إذ أضحت الحرية من أكثر الكلمات إشكالا، فلها تعريفات شتى وتستعمل في حق ويتذرع بها إلى باطل ويتكلم بها الصديق والزنديق، فما أحراها أن توضع تحت مجهر التأمل لضبطها ومعرفة حدودها وصوابها من خطئها، ذلك أن كل يحملها على هواه، حتى الوقح يعد وقاحته حرية، والمسرف يحسب إسرافه حرية، والشاب يصف شذوذه بالحرية، وهكذا. فكم لقي هذا اللفظ من تعسف وتشويه وعبث. إن من البلاء أن فئات شتى من المنكرين أو المخدوعين جعلت سلاح الحرية سلاحا أشرته في وجه المسلمين، ووسيلة ضغط على المجتمع وناصحيه، فإذا رموا بشيل باطل أو إسكات صوت الحق تنازوا يا الحرية وتباركوا على قمام المستباح. إن المفتونين في عصرنا قد خلعوا على هذه الكلمة محاسن وزخارف حتى بدت فتنة لكل أحد، فلما كشف الله عنها أبدى رافعهم أنها كلمة لا حياة فيها غير أنها مركب ذنوب للتمرد وقنطرة لتجاوز القيم. كم أولئك المخدوعون؟ كم نسمع من إنسان إذا قيل له أدي واجبا أو كف عن باطل أجاب بمرود أنا حر؟ فهل هذا صحيح؟ هل الإنسان حر في أن يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء دون أن يحكمه حاكم إلى هواه؟ هل الحرية جنة يتقى بها المسؤوليات ويتخلص بها من الالتزامات؟ وإذا فرضنا هذا المنطق، فهل تستقيم للمجتمعات الحياة؟ ثمة منهجان في تحديد ماهية الحرية وضوابطها، فحرية معتدلة، حرية نافعة يقررها الإسلام بعدله ورحمته وحكمته، وحرية زائفة متمردة ينتهجها المتمردون على شرع الله على اختلاف لحلهم وطوائفهم ومن سار في ركابهم. هذه الحرية الزائفة تعني أن تفعل أي شيء دون أن يقيدك شيء، حرية متطرفة تدعو إلى الأنانية، فالأنانية فيها بالفرد ولا حسيب ولا رقيب، ليس فيها معيار ثابت للحق والباطل أو ميزان للخير والشر أو ضابط للقيم السامية أو السامية. هذه الحرية حرية باطلة أرقت العنان للشهوات، فباسمها يمكن للمرء أن يمارس كافة أشكال الشذوذ وجميع أنواع الفجور. حرية متبددة تعني امتثال داعية الهوى والجهر بأي رأي ولو عارض شرعا أو أخذ بخلق أو صادم عرفا. حرية زائفة أولها بهرجة وإمتاع وآخرها فساد وضياع. ويا ترى هل أفرزت هذه الحرية له سعادة حقيقية؟ لا والله، بل بؤسا وضيقا يهربون منه بكل وسيلة، بل قد أصبحت الحياة ذات قيمة رخيصة حتى إن أحدهم قد ينتحر لفقد عشير أو لوفاة مطرب بل لهزيمة فريق. فما قيمة هذه الحرية التي ما أغنت عنهم فتيلا ولا تثميرا؟ أي قيمة الحرية لا يملك فيها الإنسان تحكما في غريزة أو كفحا لانفعال؟ أي رق أذل من هذا الرق؟ غير أن الموصف حقا أن مفاهيم هذه الحرية قد غزتنا داخل ديارنا لتجعل ناشئ المسلمين في عزلة عما يربطه بدينه أو تاريخه. يريدون الفتاة المسلمة والفتى المسلم حرا ولو نقب السفينة ليغرق ويغرق. يغرق أولا في أمواج الشهوات تحت مظلة الحرية الشخصية، ثم يغرق في لجج الشك تحت مظلة حرية التفكير، ثم يغرق على ساحل التمرد على دينه تحت مظلة حرية الرأي، وأخيرا يهوي في واد سحيق من الإلحاد والردة تحت مظلة حرية الاعتقاد. هذه هي الحرية بوجهها القبيح، ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، شعارها الانفتاح وحقيقتها أغلال ثقيلة. الإنسان تحت رايتها أسير لذة يطيلها وشهوة تقوده وهوى يتحكم فيه، حاله كغصن ضعيف أي نسيم مر به أمانة، فتارة تميله الصورة وتارة يجذبه المنصب وتارة يستعبده الدينار والدرهم فيتخذ إلهه هواه ويتبعه بغير هدى من الله. لقد عمي هؤلاء وصموا عن أن الإنسان عبد شاء أم أبى لا ينفك عن عبودية البتة، فإما أن يكون عبدا لله فيتحرر من عبودية ما سواه، وإما أن يكون عبدا للشهوة أو الشهرة أو المال، وربما كان عبدا لثوبه. تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إن ربي غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاعلموا أيها المسلمون أن الإسلام قد جاء بحرية مشرقة صادقة، فحرر القلب من التعلق بالخلق، حرر الاعتقاد من الشرك والخرافة والهوى والتقليد الأعمى. الحرية في الإسلام حق للإنسان بل ضرورة له، فهو يفعل الخير باختياره فيثاب، ويفعل الشر باختياره فيتعرض للعقوبة. الحرية في الإسلام بلغ التكليف ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قوام الحرية في الإسلام أن يعرف المرء ما له وما عليه وأن يبعد لقواعد الإنصاف وأن ينصاع لسلطان الحق. إن الحرية في شرعنا هي قدرة الإنسان على الاختيار حيث لا ضرر ولا ضرار. لاحظ أنهما طرفان لا طرف، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر بالنفس ولا ضرار بالغير. تلك الحرية الجامحة آلفة الذكر في أحسن أحوالها جاءت بطرف واحد، قالوا لا ضرر بالآخرين، أما نفسك فافعل بها ما تشاء، فأي المنهجين أعقل وأرحم. لقد جاءت شريعتنا بالموازنة بين الحرية والمسؤولية، فكما أن الحرية حق لك فالمسؤولية تجاه نفسك ودينك والآخرين واجب عليك، وإذا أردت ممارسة حرية فأد واجبات. لقد جاء الإسلام بتوضيح الفرق الشاسع بين حرية المرء أن يفعل ما يريد وأن يفعل ما ينبغي. لقد بين أن مسافة تفصل بين الحرية والفوضى، وإذا كان العقلاء متفقين على أنه لا يمكن أن تنفصل الحرية عن قيد النظام، فقد جاء الإسلام ليقيدها بقيود تغمض العقل وتمنع الظلم، ظلم النفس وظلم الغير. أنت حر في قولك، في تفكيرك، في كسبك، ما لم تؤدي حريتك إلى تهديد سلامة المجتمع وتقويض الأرقام، أو تفويت حق أهم، وما لم تؤدي إلى الإضرار بالنفس أو الآخرين. أنت حر ما لم تتعدى حدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها. أنت حر ما لم تتبع هواك، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أنت حر ما لم تظلم نفسك عن الآخرين أو تعتدي على حقوقهم، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. أيها الزملاء، إذا كنا على ساحل موضوع الحرية فليس من الممكن أن نتجاوز ذلك قبل أن نتوقف مع نوع منها شاع ذاك وتناولته الأسئلة والأقلام صراحة أو على استحياء. إنه أخطر وجه من أوجه الحرية الزائفة الذي يروج له أهل الباطل في هذا الزمان، ألا وهو حرية الاعتقاد، حيث يزعمون أن الإنسان حر في اعتقاده، وحرية الاعتقاد مكفولة له، بحيث أنه مخير في أن يعتقد ما يشاء ويتدين لما يحدث له، أن يدخل في الدين الذي يريد وأن يخرج من الدين الذي يريد، ولا فرق في هذا بين الإسلام أو غيره من الأديان. وربما نسب هذا إلى شرعنا فوجدته يحتج بقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لربما وجدته يحتج بقوله تعالى لا إكراه في الدين. إن هؤلاء إذا تأملت كلامهم وأحوالهم وجدت أن مشكلتهم أنهم منغزمون نفسيا، لذا فهم يحاكمون الإسلام إلى فكر ربي، أي يطالبون بذوبان هوية المسلمين واختفاء مميزات ومعالم دينهم، لا يريدون إلا مرآة عاكسة لغيره. لقد أخطأوا خطأ كبيرا، فالإسلام هو الدين الحق المنزل عند الله المستعلي على غيره، فله مقاصده وحكمه وأحكامه، ليس مطالبا بموافقة غيره أو أن يكون مفصلا على مقاسات أوضاع المجتمعات. من آمن به كله فقد سعد في الدنيا والآخرة، ومن كفر فلن يضر إلا نفسه ولن يضر الإسلام شيئا. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن مما لا شك فيه ولا ريب أن من عرف دين الإسلام ليجزم جزما قاطعا أن هذه الحرية المزعومة من أوضح الإفك وأعظم الضلال، فإن أدلة الشرع كلها وإجماع المسلمين قاطعا قد قام على أن الدين الحق الذي لا يقبل الله من أحد سواه هو التوحيد، هو دين الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ليس للمرء الخيار في أن يدخل فيه أو يعرض عنه أو يخرج منه، بل هو ملزم بالتزامه ومتوعد بالخلود في النار إن أعرض عنه. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. أما عن استدلال بقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليست الآية هاهنا يا أيها الكرام للتخيير بين الإيمان والكفر، إنما هي للتهديد والتخويف، وهو أسلوب عربي معلوم. والدليل على أن هذا التهديد قوله تعالى عقيبها إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. لقد جاءت هذه الآية لتبين لنا غنى الله تبارك وتعالى، أي هذا هو الحق من ربكم، فإن آمنتم فإنكم لا تنفعون الله بإيمانكم، وإن كفرتم فلا تضرونه بكفركم، وستجدون جزاءه عنده. أما عن قوله تعالى لا إكراه في الدين، وما أكثر المخطئين في فهم هذه الآية، فإن لا في الآية إما أن تكون للنفي أو تكون للنهي. أما إن كانت للنفي فإن المعنى حينئذ يكون لا قدرة على الإكراه. الآية تخبرنا أنه لا قدرة على الإجبار على الدين، لا قدرة على الإكراه على الدين، لأن الدين النافع أساسه ما في القلب، وما في القلب لا سبيل إلى الإكراه عليه. أما إذا كانت لا هنا للنفي فإن المعنى حينئذ أنه لا يرغب أحد على الدخول في الإسلام ممن تؤخذ منه الجزية حتى إذا بذلها فإنه يكفر عنه. أما إذا أبى أن يبذل الجزية فإنه يقاتل حتى يسلم، أو يذعن بدفع الجزية، وإن كان هذا لا ينفعه عند الله عز وجل إن مات على غير الإسلام فهو من أصحاب النار ولعنة الجبار. على أن من أهل العلم قد قال إن هذه الآية منسوخة بآيات القتال والجهاد. وعلى كل ينبغي أن يتفطن إلى أن الإكراه هنا إنما هو في قضية الدخول في الدين وليس في قضية الخروج منه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز دينك وانصر أولياءك. اللهم عليك بأعدائهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اجعل عليهم دائرة السوء، يا سميع الدعاء. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في الشام وأفريقيا وفي بلبان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم وفق المسلمين لهداك، اللهم ولي على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم وأصلح قادتهم. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
اللهم أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.